الله 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 سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله 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 رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله 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 ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي الله الله الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أحبتي. في حلقات ماضية بدأنا الحديث عن صلة الرحم، ونذكركم أننا حدثناكم في الحلقة الماضية عن آداب الضيافة والاستضافة، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأكرم، في هذه الحلقة نوسع من دائرة علاقتنا إلى ما هو أبعد من محيط الأسرة والأقارب، وإلى تكوين العلاقات مع سائر أفراد المجتمع الذين لابد من الاحتكاك بهم كالأصدقاء والجيران. وقبل ذلك سنتطرق إلى موضوع أهمية العلاقات الاجتماعية، ونعني بالعلاقات الاجتماعية التعامل مع الآخرين بصفتنا بشرا تربطنا مع بعضنا المشاعر الإنسانية، بغض النظر عن كون هذا قريبا وذاك جارا أو من نفس المدينة والبلد، أي أن كل إنسان تقع على عاتقه واجبات إزاء بقية البشر بصفته عضوا في هذا المجتمع الإنساني الكبير. وأكد الإسلام على هذا النوع من التعامل ضمن العلاقات العامة، وجعلها جزءا مهما من التعاليم الإسلامية التي دعا المسلمين لاتباعها والتمسك بها. وسوف نلقي بعد قليل أعزنا المستمعين نظرة على تعاليم الدين الإسلامي حول ثوابت العلاقات الاجتماعية التي وضعها لنسير على هداها.
أيها الأفاضل، فيما حولنا وفي جميع أرجاء العالم يوجد الكثير من الناس ممن ينطوون على أنفسهم ويمتنعون عن إقامة علاقات مع الآخرين، ويبررون فعلهم هذا بأن للإنزواء فوائد إيجابية، وهي أن الإنسان بإمكانه أن يعيش بهدوء فكري ويعبد ربه بعيدا عن الضوضاء والمشاكل، كما أنه يكون آمنا من التهم وبعيدا عن الحسد وسوء الظن. ولكن على الرغم مما يقوله هؤلاء، فإن من الضروري القول إن إقامة العلاقات الاجتماعية والتعامل الإيجابي مع الغير يعد من أهم الاحتياجات الروحية والنفسية للإنسان.
نعم أعزائنا المستمعين، فالإنسان ميال بطبعه للعيش مع الآخرين، وكل إنسان لا يمكنه في الظروف الطبيعية العيش وحيدا، فالإنسان إنما يحيا وينمي قابلياته في المحيط الاجتماعي، والإنسان يحتاج إلى الآخرين في كافة مراحل حياته، والإنسان إنما يعرف نفسه من خلال مخالطته للآخرين، ويدرك ملكاته ونقاط قوته وضعفه ويكون صورة واقعية عنها. ترى هل فكرت عزيز المستمع لماذا جعل السجن الانفرادي أشد أنواع العقوبات المفروضة على المجرمين؟ أليس السبب هو حرمانه من رؤية الآخرين وحرمانه من التعامل معهم؟ فالمعاناة التي يسببها السجن الانفرادي من ابتعاد عن الآخرين أضعاف ما يسببه منعه من الطعام والشراب وغيره.
ومن جهة ثانية، فإن الحياة الاجتماعية والتعامل مع الناس تحفز على ظهور العديد من الفضائل والرذائل. الفضائل مثل العدل والإنصاف والإحسان والإيثار والإنفاق والكرم والتواضع والأمانة والصدق والعفة والشرف وغيرها، والرذائل مثل الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين والأنانية والتكبر والخيانة والكذب والغيبة والحسد والرياء وغيرها، إنما تتجلى عند المرور في ظروف اجتماعية معينة ونتيجة للتعامل والاحتكاك بالآخرين. من جهة أخرى، فإن الاحتكاك بالآخرين يكسب الإنسان التجارب ولا يخفى مدى أهميتها للانتفاع بها في حياته.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، بالتمعن بالتعاليم الإسلامية نصل إلى نتيجة، وهي أن الدين الإسلامي لا ينصح بالتعامل والاحتكاك مع جميع الناس ولا يمنعهما، فالتعامل مع الآخرين ليس ضروريا بحد ذاته، بل إن منافعه وأضراره تعتمد على الهدف من تكوين العلاقات وتأثيرها على الإنسان. ومن أفضل هذه الأهداف نشر الأخلاق الإسلامية والترويج للفضائل الأخلاقية وبلوغ مراحل متقدمة من تربية النفس. فإن كان الاحتكاك يؤدي إلى جر الإنسان للرذائل وارتكاب الذنوب والمعاصي والانحراف عن سبيل الهداية والسعادة، فمن الواضح أن هذه العلاقة هي خلاف ما نرجوه وعلينا تجنبها، والعكس صحيح، أي إن كان الاحتكاك بالآخرين يؤدي إلى تقريب الإنسان من بارئه وتقوية إيمانه وعقائده الدينية، فعلينا حفظها وتوسيعها. ولهذا السبب يطرح الإسلام نوعا خاصا من العلاقات والروابط الاجتماعية، فالإسلام لا يوصي بإقامة العلاقات بشكل عام، بل إنه يوصي بنبذ العلاقات الضارة والمخربة. كمثال على ذلك وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء.
أحبتي، أحد أشكال الروابط الاجتماعية هي علاقة الإنسان مع إخوته في الدين، وهذا النوع من العلاقات يسمى العلاقات الدينية، التي تربط الإنسان بجميع المنتمين لدينه. ونحن بصفتنا مسلمين تقع على عواتقنا مسؤولية إزاء جميع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. وكذلك فإن كلا منا تربطه علاقات مع أهالي مدينته لا تربطه مثلها مع غيرهم، ولنا أن نختار أشخاصا من بين الناس وأهالي المدينة مع إخواننا في الدين، نجتبيهم وتربطنا بهم علاقة متينة، وهذا بحد ذاته يلقي على عواتقنا واجبات معينة تجاههم، فإن مثل هذه العلاقات والتقارب تكون له آثار كبيرة على شخصية الإنسان، لذا كانت محط اهتمام الإسلام وأئمة الدين وعلماء الأخلاق. وقد وردت بهذا الصدد روايات عديدة، جاء في بعضها أن السبيل إلى التعرف على عقائد وأخلاق إنسان ما هو معرفة صديقه. وفي هذا المجال قال الشاعر الإيراني سعدي جملة صاغها في قالب شعر جاء فيها: قل لي من تعاشر أقل لك من أنت.
مستمعينا الأكرم، لا شك أن مخالطة الأشرار تسوق الإنسان إلى مهاوي الشر، فالعديد من الأخلاق والطباع يكتسبها الإنسان من صاحبه. وفي هذا المعنى جاء تحذير الإمام علي عليه السلام من معاشرة صديق السوء، لأن طبع الإنسان يتأثر بطبع صاحبه. وأيضا جاء في رسالة أمير المؤمنين لأحد أصحابه وهو حارث الهمداني يحذره فيها من مصاحبة من ضعف رأيه وقبح عمله، فقال عليه السلام: واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله، فإن الصاحب معتبر لصاحبه.
وأحد أهم التعاليم الإسلامية في الصداقة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أيها الأكارم، دخل أحد البدو ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني عملا أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيك من الناس فلا تأته. وجاء في رسالة الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
اغفر لنا الذنوب يا غفران، يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان. يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا الله. يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا الله. استر يا ستار لا تدخلني ربي حر النار، الطف لي يا لطيف إني العبد الضعيف واستنقذني بالآل الأطهار. بالأسماء الحسنى يا ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم يا ذا المن يا رب الإنعام.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم،
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء، حبيب الصابرين إله العالمين. انظر لنا يا كاشف الأرزاق، يا جابر الكسير لك نشكو، يا بصير بك لذنا، يا كبير يا الله.
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله.
أوصل روحي للبيت المعمور، جللني بالبهاء يا رب الكبرياء، بالأسماء الحسنى يغفور، بالزهراء بالهادي الكرام، بالسبطين أصفيا، نور يا ذا الضياء من أسماء ملأى بالأنوار.
الله يا رحيم يا رب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تعطينا الحياة كل ما نريد، لذلك تعود على الرضا بقضاء الله وقدره. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. منارات ثقافية يأتيكم هذا البرنامج بعد لحظات، فقه الصلاة في الساعة 12:46 يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 1:00 المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 عند 2:25 تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 2:49 موجز لأهم الأنباء في الساعة 3:00. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج عند 3:05. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجدد من خلاله التواصل معكم بين مجريات المشهد الثقافي والفكري في عالم اليوم وتفاعلاته عبر برنامجكم منارات ثقافية.
نعم، هذا البرنامج الذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع للحديث حول العولمة وتداعياتها على الكيان الثقافي للعالم الإسلامي من خلال الاستعانة بآراء المتخصصين في هذا المجال.
أعزائنا الأفاضل، تمتد الجذور الأولى لفكرة العولمة التي تعني فرض الأقوى لنمط تفكيره وأنظمته في جميع مجالات الحياة على نظائرها لدى الشعوب والبلدان الأخرى إلى 5 قرون مضت، وهي تتردد منذ ذلك الحين بين القبول والرفض. فهناك من يدعو إلى العولمة والأخذ بها، وفريق آخر يحذر من خطرها. على هويتنا وثقافتنا وضرورة تجنبها، على أننا نرى أن الرفض المطلق للعولمة لن يمكن الدول والمجتمعات من تجنب مخاطرها، كما أن القبول المطلق لها لن يمكنها من توظيف الجوانب الإيجابية منها.
وفي معناها الثقافي، هي مرحلة من مراحل التفكير الإنساني في العالم المعاصر، بدأت بالحداثة وما بعد الحداثة والعالمية ثم العولمة، ونحن الآن نعيش مرحلة العولمة الأمريكية. ولعل التركيز على البعد الاقتصادي في تعريف العولمة نابع من كونها نتاجا لتطور النظام الرأسمالي وحاجته إلى التوسع المستمر في الأسواق، وعلى الرغم من غلبة البعد الاقتصادي على أغلب تعريفات العولمة، فإن دلالة المصطلح في تطورها استقرت على أنها ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك، ويكون الانتماء فيها إلى العالم كله عبر الحدود السياسية الدولية، وتحدث فيها تحولات على مختلف الصور تؤثر في حياة الإنسان عموما أينما كان على كوكبنا.
أعزائنا الأفاضل، استضفنا على الهاتف في حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من إيران، وطلبنا منه أن يستعرض لنا الجذور التاريخية والبدايات الأولى لظهور أطروحة العولمة، ثم التطورات المختلفة التي طرأت عليها خلال القرن الماضي، فأفادنا في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى خطة العولمة أو ما يسمونه بتعبير آخر ما بينهما من فوارق العالمية، وأنا أوضح الفرق بين العولمة والعالمية، منذ عصر ما يسمونه بعصر التنويعي، ما حدث في أوروبا بعد السيطرة الشاملة التي كانت للكنيسة المسيحية وخاصة الكاثوليكية، وهناك مصارعات شديدة بين شريحة العلماء والمثقفين والخبراء، وبالنسبة إلى القساوسة وأرباب الكنائس بدأ أصل التنوير. وأنا بشكل عابر أريد أن أشير إلى المراحل التي تقدمت على مرحلة العولمة ومن أين نشأت هذه الفكرة. طبعا بعد هذا العصر بدأ العلم يتزايد ويتوسع في مختلف المجالات، وربما كان المحور الأساس لإدارة المجتمعات التي كانوا يسمونها مجتمعات متقدمة، وبعد فترة زمنية سموها بالمجتمع الصناعي أو البلدان الصناعية، ويمكن أن نؤرخ هذه بداية هذه الانطلاقة في بداية القرن التاسع عشر، حيث أن النتاجات العلمية تطورت في التقنية العلمية والصناعية. جذور فكرة العولمة تعود إلى عصر التنوير، لكن بعد ذلك ومنذ أن حدث الاستعمار بشكل واسع، حيث أن كثير من القوى العالمية حاولت أن تسيطر على مختلف البلدان في مشارق الأرض ومغاربها، فمما نشاهده خاصة في القارة إفريقيا وآسيا، حيث أن كثير من البلدان الأوروبية بما لديهم من إمكانيات والمعدات استطاع أن تسيطر بشكل الاستعمار مباشرا عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو بشكل فرض الحكومات على هذه المناطق. هاتان المرحلتان أو هاتان الخطوتان تعتبران مقدمة لفكرة جديدة. ما هي هذه الفكرة؟ هذه الفكرة نشأت في القرن العشرين نتاجا لما حصل من العصر التنوير والعصر الاستعمار العالمي. وفكرة العولمة، فكرة العولمة تحاول أن تجعل قوانين وضوابط وأطر موحدة على العالم، لكن يخطط هذه الحدود وهذه الأطر فكرة خاصة تأتي من القوى الكبرى لأجل الحصول على مصالحها. نعم، من الواضح بما أننا في منتصف في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد العشرين الذي نحن نعيشه الآن، كانت انفجار المعلومات أو توسع نطاق المعلومات سببت أن يكون هناك توحيد بين التواصل البشري، وهذا التواصل البشري كان من الممكن أن يكون في صالح الإنسان أو في صالح البشرية، لكن استغلوها بشكل حيث حاولوا من هذا التواصل بين مختلف المجتمعات أن يفرضوا على المجتمعات الضعيفة أو المتخلفة أو ما كانوا يسمونه سابقا بلدان العالم الثالث أن يجعلوها عبيدا وتباعا للبلدان المتقدمة الصناعية. وفكرة العولمة جوهرتها أننا نلغي ونشطب على كثير من الثقافات والحضارات والعناصر الهامة التي تكونت في هذه الحضارات والثقافات منذ القرون، ونحاول أن نجعل كل الثقافات في إطار ثقافة واحدة مع ما بينهما من اشتراكات وفوارق.
مستمعينا الأكارم، يقصد بثقافة العولمة الإطار المعرفي الذي يجعل النظام الرأسمالي مقبولا من سائر الشعوب. والكلام في ثقافة العولمة متشعب ومن الصعب حصره أو الإلمام به، ولكن يمكن القول إن الإطار الفكري أو الثقافي لأفكار دعم الرأسمالية يعمل بدأب على إقناع الشعوب بموافقته للعقل، لأنه يحقق رغبات الأفراد بحرية مطلقة.
أعزائنا، إذا كان مثقفو الغرب ومفكروهم من أصحاب المواقع الراسخة المؤثرة في الثقافة في العالم المعاصر ينشدون ثقافة بلا حدود تواكب الاتجاه العولمي وتسايره كما يبدو في الرؤية الثقافية في الغرب، فإنهم في حقيقة الأمر يصنعون مبررا لسيطرة الثقافة الغربية بلا حدود، وهو الأمر الذي قطع شوطا مهما من الإنجاز على أرض الواقع في ظل اتجاه متزايد نحو عالم بلا حدود ثقافية.
وهذه الفكرة، أي فكرة الثقافة اللامتناهية الحدود، تواكب العولمة التي يروج لها مفكرو الغرب خاصة في الولايات المتحدة، حيث تبزغ في العالم في الوقت نفسه الذي يحافظون فيه على مقومات الدولة القومية لأنها أساس الوحدة الرئيسة والمحورية في النظام السياسي العالمي المعاصر.
أعزائنا الأفاضل، والآن استرعى انتباهكم إلى مشاركة تفضلت بها إحدى أخواتنا المستمعات حول ظاهرة العولمة والمخاطر التي يمكن أن تشكلها على الهوية الثقافية للأمة. نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العولمة ظاهرة نعم غزت المجتمع بكل أطيافه وأجناسه، وأخذت سمح العادات الأصيلة للمجتمعات الإسلامية، كذلك أخذت بشكل خطر على الهوية الثقافية للمجتمع وبشكل خاص شبابنا المسلم. نلاحظ أنه لم يعد الشعب يهتم اليوم بتاريخه الثقافي والأدبي ولا بمعالم وطنه ولا أيضا بالعادات الجميلة والتقاليد الإيجابية بقدر اهتمامه بالأفكار الغربية التي تدعو إلى الانحلال الأسري والانحطاط الخلقي بدعوى أنها تحضر وتقدم وحرية شخصية واستقلال. وهذه الظاهرة أخذت تتجدر في نفوس الشباب وتهدم العلاقات وتقضي على أهم القيم والواجبات التي أكد عليها ديننا الإسلامي، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والاحترام وتوقير الكبار. فلم يعد الشاب المتأثر بالعولمة يقبل بنصيحة أحد ولا يسمع من أحد كلمة أو أمر بالمعروف، برأيي أنه التقدم والتحضر ومواكبة العصر شيء مطلوب، ولكن يجب علينا أن لا ننسلخ من هويتنا لنحافظ على أصالتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب الدراجي من العراق.
نعم مستمعين الكرام، بعد أن استمعتم إلى الحديث الذي أدلت به مستمعتنا الكريمة الأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق، نعود بكم الآن لنستكمل حديثنا حول العولمة ومخاطرها على الهوية الإسلامية، فتابعونا.
أيها الإخوة والأخوات، من الملفت للنظر أن قضايا العولمة وإشكالياتها طرحت كظاهرة، والظاهرة لا فكاك منها، خاصة إذا كانت تدور حول قضايا تهم كل الناشطين في المحافل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية. ومن هنا كان هناك من يدعو إلى العولمة والأخذ بها، وفريق آخر يحذر من خطرها على هويتنا وثقافتنا ويوصي بالبعد عنها.
ولا شك في أن الذين يؤيدون فكرة العولمة والأخذ بإيجابيتها يستندون إلى أنها
أحدثت نقلة نوعية في عالم المعلومات في كل ميادين المعرفة، وقربت المسافات واختصرت الزمن. ويذهب البعض إلى أن العولمة أدت إلى وحدة القيم الثقافية، فمن يقرأ هامنغواي الأمريكي وتشيخوف الروسي والطاغور الهندي وغونتر غراس الألماني وبرناردشو الإيرلندي ونجيب محفوظ المصري، وكلهم أبدعوا في ظل مجتمعات وظروف ثقافية مختلفة، يدرك على الفور على الرغم من اختلاف اللغة والهوية والقومية أنهم اشتركوا في الدفاع عن قيم ثقافية واحدة.
والمؤيدون للعولمة يستندون إلى أنه ليس بوسع أحد أن يغفل الدور الحاسم للحاسبات الإلكترونية كسمة مميزة لثورة المعلومات الهائلة التي اصطبغ بها النظام الدولي المعاصر في السنوات القليلة الماضية، خاصة في مجال الدفاع وبناء القدرات العسكرية للدول. وقد تميزت هذه الثورة بأنها ساعدت في اختصار المدى الزمني الذي يفصل بين كل ثورة صناعية وأخرى.
أيها الكرام، لنستمع الآن إلى الحديث الذي أدلى به ضيفنا على الهاتف الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من إيران، حول ظاهرة العولمة باعتبارها محاولة لتوحيد ثقافات الشعوب المختلفة وصهرها في بوتقة واحدة. وهل تمثل ظاهرة سلبية بالمرة، بمعنى أنها فكرة هدامة تخلو بشكل مطلق من أي جانب إيجابي؟ فأجاب قائلا:
طبعا علينا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الثقافات البشرية حصلت وتكونت وتشكلت منذ قرون، وفيها إيجابيات وربما سلبيات، وتطورت هذه الثقافات، ولا يمكن للبشر أن يعيش في بيئة فارغة أو في الفراغ. فالإنسان منذ القديم، منذ أن كان يعيش في الكهوف وحتى الآن، حاول الإنسان أن يقوم بالتكييف وتأقلم بين ما كان لديه من حاجات، من تطور في الحياة في مختلف جوانب الحياة وعناصر البيئة التي كان يعيش فيها. فالإنسان الذي كان يعيش في الكهف كان يرتب حياته وينظم حياته وفق تلك الظروف وتلك المواصفات، والإنسان الذي الآن يعيش في عصر التقنية والمعلومات يعيش في مثل هذه البيئة وعليه أن يطور حياته وفق هذه المعايير والمؤشرات. فإذا أزلنا بالكامل باسم العولمة هذه العناصر الثقافية، نعم أن العولمة هدامة، لأنها تسبب أن يفقد الإنسان كثير من هذا الثراء والكنوز التي حصلت لديه منذ القرون. أما إذا لا نعتبر العولمة أن يكون هناك أرضيات ومجالات وصاحات وحقول ونطاقات مشتركة بين جميع أنواع البشر مع ما لديهم من فوارق، فالإنسان الياباني يعيش على ثقافته لكن يمكن أن يتواصل مع الأمريكي، والأمريكي يعيش في ظروفه الخاصة لكنه يعيش مع الإنسان الصيني. فإذا كانت العولمة تقصد إزالة جميع الثقافات، وكما تفضلتم انصهار الثقافات أو صهر الثقافات أو ظاهرة الانبهار الثقافي الذي هو التعبير الصحيح، إذا كان الانبهار الثقافي أو الانصهار الثقافي في ثقافة واحدة بما أنها ثقافة قوية مقترصة، فهذا هي ظاهرة هدامة. أما إذا لا اعتبرنا العولمة تركيز على المواصفات المشتركة واستغلال واستثمار هذه المجالات المشتركة بين البشرية لصالح الجميع، لصالح الإنسان الإفريقي والآسيوي والأوروبي والأمريكي وسائر الناس، نعم ممكن أن تكون في خدمة آلية لخدمة البشرية.
أعزائنا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من إيران، وما زلتم تتابعون برنامج منارات ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، من المؤكد أن أبرز المظاهر السياسية للعولمة النزوع إلى الديمقراطية، فمما لا شك فيه أن ثمة حالة من التطور الديمقراطي على المستوى العالمي أخذت تجد تطبيقات متعددة لها في الدول المختلفة بما في ذلك بعض دول العالم الثالث. وبناء على ما سبق، يرى هؤلاء المتفائلون أن العولمة أمر واقع، فهي في رأيهم ليست فكرة من الأفكار التي تطرح لمجرد النقاش والحوار والجدل، ثم تنتهي فورتها، وهذا الأمر الواقع برأيهم يحتم طريقة واقعية في التفكير، لأن العولمة فيما يذهبون آخر أبناء الحضارة الغربية التي يجب على العالم أن يحصد مكاسبها، خاصة أن القطار الغربي يصر على تسيير المسيرة البشرية العالمية وفقا لرؤاه ومسيرته في الحياة.
أعزائنا الكرام، حول الديمقراطية التي طرحها مشروع العولمة وفق الرؤية الغربية ومدى تطابقه وانسجامه مع الرؤية الإسلامية، أدلى المستمع الكريم سالار من العراق برأيه في هذا المجال، نستمع معا.
بالنسبة للعولمة، هو بالحقيقة مشروع غربي بصورة عامة وأمريكي بصورة خاصة، يعني هم يعرفون على أنه جعل العالم كالقرية الصغيرة واحدة نتيجة التطور العلمي واعتمادها على التطور التكنولوجي العالمي، بس بالحقيقة هو المراد من عنده انتشار النمط والسلوك الغربي بصورة عامة والأمريكي بصورة خاصة في المجتمعات العالمية، وهو بالحقيقة يعتبر غزو ثقافي حضاري أو غزو حضاري ويعتمد، وله طبعا أسلحة كثيرة وله أجندة كثيرة هذا الغزو العالمي، يعني مثلا قضية عولمة الشيء يعني فعللة الشيء، جعل العالم بهذه الصياغة أو هذه الصيغة أو الصورة التي عليها الغرب، وطبعا لها أكو عولمة سياسية وعولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية، لكن هو بالحقيقة المراد من عنده هو الغزو الحضاري الغربي للعوالم الأخرى والدول الأخرى، طبعا إلى أهداف كثيرة وسلوك وغايات كثيرة، لكن بالحقيقة بالأصل وضعت كمعادل ومناقض للإسلام أو لعالمية الإسلام. مثلا الإسلام يتصف بالعالمية وليس يتصف بالعولمة، لأنه هو دين لكل العالم، يؤمن بتحاور الأمم، يؤمن باختلاط الأمم، ولكن مع المحافظة على الهوية الخاصة، مع المحافظة على الأفكار الأصيلة اللي موجودة عند المجتمعات. بالنسبة للعولمة الأمريكية لا، أهدافها كثيرة، الهدف الأساسي هو العالم كله يتلبس بالسلوك والحضارة الغربية بصورة عامة والأمريكية بصورة خاصة، وهذه الحضارة مبنية على أساس احترام إنسانية الإنسان ورعاية البعد الآخر ما وراء المادة والجانب الروحي، وقضية أنه أكو جانب غيبي وراء وجود الإنسان وهو جانب آخر. سالار السلميني من العراق.
نتقدم بالشكر الجزيل للأخ سالار من العراق على مشاركته معنا ضمن برنامج منارات ثقافية. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نشكركم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من سلك طريقا وشك في كونه مسافة ثم ظهر في أثناء السير كونه مسافة، وبيان حكم ما إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب. قلنا في الحلقات السابقة يشترط في وجوب التقصير أمور، والأمر الأول قصد قطع المسافة وهي 8 فراسخ وهي تساوي 44 كيلومترا تقريبا. وقد يسأل سائل ما حكم من شك في كون ما قصده مسافة أو اعتقد عدم المسافة وظهر في أثناء السير كون ما قصده مسافة؟ الجواب وظيفته أن يقصر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة. وتوضيح ذلك لو أن شخصا قصد السير من النجف الأشرف إلى الحلة وكان جاهلا بكونه مسافة أو كان معتقدا بعدم المسافة الشرعية التي توجب قصر الصلاة، وقبل أن يصل إلى الحلة بقليل علم بأن هذه المسافة هي مسافة شرعية توجب قصر الصلاة، فيجب عليه إذا أراد أن يصلي في الحلة صلاة الظهر والعصر أن يصليهما قصرا، إذ هو قصد السير من النجف إلى الحلة وقد قصد المسافة الواقعية وإن كان لا يعلم بذلك. سؤال: ما حكم من أراد أن يقصد بلدا ولهذا البلد طريقان والأبعد منهما فيه المسافة دون الأقرب؟ الجواب: إن سلك الأبعد قصر وإن سلك الأقرب أتم. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا كان يسكن في قرية وللقرية طريقان للمدينة، طريق قديم تبلغ المسافة فيه 25 كيلومترا ذهابا و25 كيلومترا إيابا، وللقرية طريق ثان جديد تبلغ المسافة فيه 20 كيلومترا ذهابا و20 كيلومترا إيابا، فوظيفة هذا الشخص أن سلك الطريق الأبعد ذهابا وإيابا قصر في صلاته، وإن سلك الطريق الجديد وهو الأقرب أتم في صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام يقرر فضيلة الرسول الكريم: بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. ومن خطبة له سلام الله عليه في الله سبحانه وفي الرسول الأكرم: الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. ومنها في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله: مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة ومماهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، وثنيت إليه أزمة الأبصار، دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان وصمته لسان. وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كانت تلك من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون حبل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم الهموم هل سيحيي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من باب الرجاء
الوحيدة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.